كوسمو،
الصوت العربي من إذاعة الكون. معكم في الاستوديو نادرة كمال.
أهلا وسهلا بكم مستمعي الصوت العربي، أرحب بكم أينما كنتم مع أمنياتي لكم بمساء هادئ وسعيد. تستمعون اليوم إلى بعض أقوال الصحافة الألمانية، تقرير حول المظاهرة التي شهدتها مدينة بيليفيلد والتي تظاهر فيها حوالي 7000 شخص، وتقرير يتعلق بالمصور الفلسطيني عز الزعنون، وكما عودناكم نشرة الأخبار الخاصة بالوفدين الجدد. الرئيس الجديد لإدارة الهجرة والأجانب يطالب بالصرامة في تطبيق قانون اللجوء، دعوة لحضور لقاء حوار الأديان وجهها المجلس الاستشاري الإسلامي لمسيحية باكستانية بعد خروجها من السجن. السياسية أندريا ناليز ترغب في إلغاء المساعدة الاجتماعية الهارتس فيا. كانت هذه أهم العناوين الواردة في الصحافة الألمانية. تفاصيل أوفا والزميلة راضية التليلي.
صحيفة سويدوتش زايتونغ علقت على الكلمة التي ألقاها الرئيس الفرنسي ماكرون البارحة بمناسبة مرور 100 سنة على نهاية الحرب العالمية الأولى. يرى الكاتب أن الرئيس الفرنسي حمل مرآة تعكس الحاضر في تذكيره بما حصل في الماضي، ذكر بالعنف الذي تسببت فيه النزعة القومية، إلا أن ماكرون جلس بجانب ترامب وبوتين الراعيين للقومية المتجددة الخطرة، فهما يناشدان القومية التي ترتكز على الأنانية وتسبب استياء شعبيهما ويقود هذين الشعبين خلف جدار الواقعية والفكرية. ويضيف الكاتب أنه في الوقت الذي يحتفل فيه الناس في باريس بنهاية الكره والعنف، ينادي أناس آخرين في مدن كبرى بالقومية. في فرنسا وألمانيا تسير الأعداد الكبرى من المتطرفين اليمينيين والعنصريين، لذا السلم في أوروبا يواجه خطراً حسب رأي الكاتب. صحيفة منشن ماركور اهتمت بما قاله رئيس إدارة الهجرة والأجانب البانف هانس إيكارد زوما الذي يشغل هذه الوظيفة منذ شهر يونيو من هذه السنة. يطالب زوما بالالتزام بالقانون والنظام عند تطبيق قانون اللاجئين حتى وأن يبدو صعب التطبيق في الحالات الخاصة. يشبه زوما تطبيق قانون الترحيل بتطبيق قانون الضرائب إذا امتنع أي شخص عن دفع الضريبة، ويؤيد الرأي القائل بأنه متشدد في أدائه في عمله، فهو يعتبر ما حصل في إدارة الهجرة والأجانب في مدينة بريمن أمر سيء. صحيفة ديتسايت كتبت عن موقف ألمانيا من قدوم المسيحية آسيا بيبي من باكستان إلى ألمانيا بعد إطلاق السلطات الباكستانية سراحها من السجن. تقبل ألمانيا استقبالها وعائلتها لكن بشروط. المجلس الاستشاري المركزي للمسلمين وجه إلى بيبي دعوة لحضور تظاهرة في إطار حوار الأديان، ويثني على قرار المحكمة القضائية العليا في باكستان والقاضي بالإفراج عن آسيا بيبي. المجلس الاستشاري الإسلامي هو الذي تقدم بطلب للمستشارة ميركل للسماح لآسيا بأن تغادر باكستان، وطلب من الكنيسة الكاثوليكية المساندة لتقديم أمسية تتعلق بحوار الأديان. لم يحدد بعد الدولة التي ستلجأ إليها آسيا وعائلتها. صحيفة دي فيلت اهتمت بطلب السياسية رئيسة الحزب الاجتماعي الديمقراطي الأسبيدي أندريا نالز، طلبها بإلغاء المساعدة الاجتماعية الهارتسفية. ترى نالز ضرورة ملحة في تعديل كبير وشامل وجذري للأسس التي تقوم عليها دولة القانون. من جهته يؤيد حزب الأحرار هذا الطلب ويرغب في وجود دولة اجتماعية أقوى مما كانت عليه. مجلة شبيغل نشرت تعليقا لثلاثة صحفيين عن رئيس المخابرات التركية هاكان فيدان الذي يعلم كل شيء عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. يرى الصحفيون أن تركيا تستخدم مقتل خاشقجي للضغط على المملكة العربية السعودية والرئيس أردوغان لا يعطي أهمية كبرى للتحالفات مثل حلف الناتو، فتركيا تريد أن تصنع قوة خاصة بها، خاصة بعد فقدانها التأثير في منطقة الشرق الأوسط كغيرها من الدول مثل السعودية. لذا قرر أردوغان استغلال قضية خاشقجي لصالحه لإضعاف سيطرة السعودية أكثر فأكثر في المنطقة. أما عن رئيس المخابرات التركية، يقول الصحفيون أن هاكان فيدان هو الرجل الذي يقف أمام التسريبات في هذه القضية. كما يعطي الصحفيون لمحة عن السيرة الذاتية لفيدان ودوره في السياسة الخارجية التركية، خاصة في الحرب في سوريا، فأردوغان يعتبر فيدان المؤتمن على الأسرار. من ناحية أخرى، تمت الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتهم فيدان تسريبه سنة 2010 معلومات سرية لإيران عن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. الخبير في المخابرات الإسرائيلية الموساد رونون بيرغمان ليتمنى لو يجمع فيدان معلومات عن حماس ورجالها المهمين المقيمين في تركيا كما فعل في قضية خاشقجي. كما تحدث كتاب المقال عن رغبة إسرائيل في تقوية السعودية.
تعتبر مدينة بيليفيلد التي تقع شمال شرق ولاية شمال الراين ويستفاليا من المدن الكبيرة في ألمانيا. في الأحوال العادية يسود فيها الهدوء والنشاطات التجارية، ولكن يوم السبت الماضي تظاهر فيها حوالي 7000 شخص وأغلقت الشرطة بعض أحيائها الحيوية تجنباً للصدامات بين بضعة مئات من المتظاهرين اليمينيين المتطرفين وما يزيد على 6000 متظاهر ينتمون إلى المجتمع المدني. عن خلفيات هذه المظاهرة يحدثنا الزميل حكم عبد الهادي في التقرير التالي.
لم يجد عدد المتظاهرين المتطرفين على 400 شخص، جاء معظمهم من مدينة دورتموند التي تعتبر من مراكز حزب اليمين في ولاية شمال راين وستفاليا الذي يسمى بالألمانية ريشتي إن إيرفي. وعندما وصلوا محطة القطارات كان في انتظارهم أكثر من 6000 متظاهر من المجتمع المدني.
Ich bin ganz zufrieden und ganz stolz, dass so viele Leute heute hier sind. Viel größer als ich dachte.
Wir haben auch die ganze Zeit einfach Gänsehaut, weil es so schön ist zu sehen, dass so viele Leute sich dagegen einsetzen.
Das ist einfach gut, dass sich alle hier nochmal herwagen und auch ein Zeichen setzen gegen rechts.
Unglaublich und es ist sehr beeindruckend und es ist toll dabei zu sein.
استقبلوهم بالهتافات اخرجوا يا نازيون. ويذكر أن النازيين الجدد يتظاهرون أمام محكمة بيليفيلد المركزية اللاندغريشت بمناسبة عيد ميلاد أرزولا هافابيك 90 التي تقبع في السجن في بيليفيلد لأنها تنكر الهولوكوست، أي أنها تنفي أن الهولوكوست هذه الكارثة حدثت في عهد هتلر. النازيون الجدد يطالبون بالإفراج عنها، هذا وقد تظاهرت مجموعة من أحفاد ضحايا الهولوكوست اليهود ووقفوا أمام تمثال الهولوكوست في المدينة دفاعا عنه أمام تحرك العناصر اليمينية المتطرفة. عمت المظاهرات ضدهم في جميع أحياء المدينة، ودعا إلى ذلك تحالف من منظمات مدنية مختلفة. أكثر من 1000 شرطي حافظوا على الأمن ولم يحتجز سوى شخصين، فقد انتهت المظاهرة دون استعمال العنف بشكل يذكر.
werden uns anschauen, welche Dinge dort auch propagiert worden sind, sowohl auch welche Zeichen dort angewandt worden sind. Das Ganze wird dokumentiert, möglicherweise einer Strafverfolgung zugeführt.
اللافت أن الجمهور لم يقتصد على ترديد الهتافات المعادية للنازية، فقد تخلل الأجواء موسيقى وأغاني شعبية، وربما يمكن القول أن الكرنفال الذي بدأ في منطقة الراين في 11:11 الساعة 11 ترك بصماته على المظاهرات التي انتهت بعودة النازيين الجدد إلى محطة قطارات بيليفيلد ومنها إلى دورتموند، حيث نظم الحزب النازي المذكور منذ فترة وجيزة مظاهرة رفعت شعارات معادية للسامية.
منذ الاحتجاج الإسرائيلي ومع بدء الحصار لقطاع غزة، تناقلت وسائل الإعلام الصور المروعة للأوضاع المأساوية في غزة، لكن المصور الفلسطيني عز الزعنون أراد أن يخرج عن المألوف وبحث عن الوجه الآخر للحياة في القطاع المحاصر، وقدم في صوره مشاهد إنسانية توضح بساطة الحياة التي يعيشها الناس وخاصة الأطفال بالرغم من الحصار. كما شارك الزعنون في الكثير من المعارض وحصد العديد من الجوائز العالمية، ومنها جائزة أفضل صورة فوتوغرافية ضمن فعاليات المعرض العربي في واشنطن. ومؤخرا زار المصور عز الزعنون مدينة كولن وقدم صوره ضمن معرض فردي في إحدى قاعات كولن. الزميلة نهى سلوم حضرت هذا المعرض وأعدت لكم التقرير التالي.
لم يكن المصور الصحفي عز الزعنون يبحث عن التفرد والاختلاف في صوره، بل أراد أيضاً أن يؤنسن أخبار وصور قطاع غزة، فترك الحرب وبحث بين الركام عن ضحكات الأطفال وأصوات الصيادين، وحاكى بصوره تفاصيل الحياة اليومية وعفويتها في قطاع غزة المحاصر. فماذا أراد أن يقول من خلال هذه الصور التي تجسد الحياة والألم معاً؟
قد من خلال الصور للقضايا الاجتماعية، للمشاكل الاجتماعية، للأشياء اللي في محيط غزة، في محيطنا، في وضعنا، في حياتنا، فبحاول أوجه على كل الأصعد. أنا كنت بحاول أركز على موضوع الأطفال العمال في غزة، يعني شو طفل بيشتغل، يعني المفروض بكون بلعب، المفروض بكون بدرس بعمل إشي، بس بيشتغل ميكانيكي وبتدرب، فكنت بركز عليهم على الأطفال.
ومن اللافت في معرضه الذي أقيم في مدينة كولن باستضافة من مقهى فلسطين كولونيا طريقة عرض أعماله الفنية، فالصور علقت على جدران الصالة على حبل من الغسيل ومجموعة من المشابك، وبذات الحبل يتجول الزعنون بأعماله الفنية بين مخيمات اللاجئين في قطاع غزة ضمن مبادرة الفن مش تجارة.
اسم اللي طلع في غزة Art is not commercial، الفن مش تجارة، لأنه كنت برفض أن أنا أشارك في معارض بقاعات مغلقة وصالات مغلقة في قطاع غزة، لأنه بيجوا بس نسبة من الناس اللي هم بيشوفوا الصور، فأنا بكره هذا، ما كنت أرفض أشارك في أي معرض يعني في الأوتيل أو كذا، لأنه بيجوا هم شوية مثقفين، أنا بهمني الناس البسيطة اللي أخذت الصور منهم هم يشوفوا، اللي هم بيقدروش يجوا على الأماكن هذه. فهيك الأرت إز نوت كوميرشال، ونزلت بالطريقة البسيطة هاي على الشارع في غزة، على المخيمات، على المناطق المهمشة، المناطق الفقيرة، فهم هدول أحق أنهم يشوفوا صورهم.
في إحدى الصور التقط الشاب الغزاوي مشهداً لمجموعة من الأطفال تلهو على سيارة مدمرة من جراء القصف، وبمفارقة لافتة كتب على الجدران خلف السيارة تهنئة زفاف. وفي صورة أخرى نرى عروساً فلسطينية في إحدى أزقة مخيم الشاطئ. كما استطاع إظهار مساحات الجمال في المدينة المحاصرة كشاطئ البحر وقوارب الصيادين، فسألته كيف تفاعل الناس في غزة مع صورهم؟
صراحة في غزة لما أنا عرضت الصور للناس، يعني في للصيادين، في منهم صيادين كانوا مبسوطين إنه بشوف صورهم بالطريقة الكبيرة هاي، وباروا كلهم بدهم ياخذوا الصور، فأنا كنت عامل صور صغير كمان من كوبي يعني للصور اللي، وما في حدا في غزة بده يروح يتصور لأنه بطلت أولويات، لأنه وضع الاقتصاد صعب، فأنا طبعت صور صغيرة وكل واحد بيجي بتعرف على أي صور من صورة بعطيله إياه، وعطيت الأطفال كاميرات بلاستيك صغير، هذا الإشي بعطيهم سبورت، ممكن أطفال بيقدر بيكتشف حاله من هو صغير إنه بحب الكاميرا، بحب الأشياء.
ومن بين الحضور كان الطبيب الفلسطيني عائد وهو ابن مدينة غزة، فسألته لأي درجة استطاع عز من خلال صوره محاكاة الحياة اليومية في غزة من الناحية الإنسانية؟
العالم كله عم بيشوف غزة بعيون واحدة بس، حتى الناس الفلسطينية من برا غزة بيشوفوا غزة بعيون واحدة بس، يعني بيشوفوا غزة الحرب، غزة القهر، غزة الحزن، بس ما بيشوفوا إنه غزة فيها فرح، فيها بسمة، فيها ناس بدها تعيش يعني. وعجبوني الصور إنه موضح نوعا ما الوجه الحلو من غزة، زلمة ولد صغير عم بيبيع شيء وعم بضحك، الضحكة هاي عم بتفرج الناس إنه إحنا ناس عم نضحك ومننا نعيش.
فيما أضافت إحدى السيدات من بين الحضور:
الصور هون حلوة إجمالاً، بتفرجي نوع الألم الموجود بس لسه الناس متعايشة مع الوضع. حلو إنه غزة فيها حزن وفيها سعادة، يعني لسه الناس متعايشة مع الوضع الموجود فيها.
إليكم الآن نشرة الأخبار الخاصة بالوفدين الجدد وأبرز العناوين التي جاءت فيها: مقتل 7 فلسطينيين على الأقل إثر غارة إسرائيلية على قطاع غزة، ميليشيات داعش ما زالت نشطة في سوريا، أردوغان يسلم ألمانيا والولايات المتحدة ودول أخرى تسجيلات صوتية تتعلق باغتيال خاشقجي، زيهوفا رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي مستعد للاستقالة، وأخيرا بداية القضية الخاصة باعتداءات محتملة في كارلسروه.
كوسمو ريفيوجي راديو، أخبار للاجئين.
طاب نهاركم، معكم نادرة كمال. يتصاعد النزاع بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وفي الأمس لقي 7 فلسطينيين على الأقل مصرعهم أثناء قتال مع الإسرائيليين في جنوب القطاع، ومن بينهم قائد في كتائب القسام، كما لقي جندي إسرائيلي مصرعه. وذكرت كتائب القسام أن وحدة إسرائيلية خاصة تسللت إلى القطاع وتدخلت المقاتلين الإسرائيلية في القتال الذي أجبر نتنياهو عن قطع زيارته الرسمية إلى باريس. ما زالت ميليشيات داعش تقوم باعتداءات على القوات السورية النظامية، وفي الأعوام الماضية تراجعت مساحة المناطق التي تسيطر عليها هذه الميليشيات بقدر كبير إثر زيادة ضغط التحالف الدولي عليها، وتمكنت قيادة داعش من الاحتفاظ بمصادر مالية ووسائل اتصالات هامة، ولم يتحقق النصر ضد داعش حتى الآن. وفي الأسبوع الماضي أسفر انفجار سيارة مفخخة في الرقة، معقل داعش السابق، عن سقوط عدد من الضحايا بلغ حسب بعض المصادر 50 شخصا. وقبل بضعة أيام اعترفت داعش بقتل زعيم هام لقبيلة عربية، وتثير هذه الاعتداءات تساؤلات نظرا لسيطرة القوى السورية الديمقراطية المتحالفة مع أمريكا على الرقة. يقول المحققون الأتراك إن عملية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية يوم 2 أكتوبر الماضي استغرقت 7 دقائق، وأهم دليل على ذلك هو تسجيلات صوتية لعملية الاغتيال سلمها الرئيس التركي أردوغان للمرة الأولى لكل من المملكة السعودية وأمريكا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا ودول أخرى. وبهذا ترفع أنقرة درجة الضغط على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي تعتبره وسائل الإعلام التركية المدبرة لقتل خاشقجي. ولم يذكر الرئيس التركي كيف تم الحصول على هذه التسجيلات الصوتية، ويعتقد إن الدافع وراء اهتمام أردوغان بالكشف عن وقائع اغتيال خاشقجي هو المنافسة بينه وبين ولي العهد السعودي. يبدو أن زيهوفا وزير الداخلية ورئيس الحزب المسيحي الاجتماعي قد أعلن استعداده للاستقالة مساء الأمس، هذا ما أعلنته عدة مصادر إعلامية استنادا إلى أوساط حزبية، وسيقدم الاستقالة في شهر يناير القادم من منصب وزير الداخلية ورئاسة الحزب، وتحمله أوساط حزبية مسؤولة الخسارة التي تكبدها الحزب في الانتخابات التشريعية الأخيرة في ولاية بافاريا. وطالبت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب الخضر باستقالته فورا من منصب وزير الداخلية، لأن سياسته الإقصائية والتقسيمية تشكل خطرا على الأمن القومي. تبدأ اليوم أمام المحكمة العليا في شتوتغارت القضية ضد داسبا المشتبه فيه بالإرهاب والبالغ من العمر 29 سنة، المتهم بالتخطيط لتنفيذ اعتداء في مدينة كارلسروه، وتتهمه النيابة العامة بأنه عضو في تنظيم الدولة الإسلامية داعش، وبالتخطيط لتنفيذ اعتداء في كارلسروه في فترة أعياد الميلاد عام 2017. وقال داسبا إنه ليس عضوا في تنظيم الدولة الإسلامية بل يتعاطف مع البشمركة الكردية، كما أنه قام قبل اعتقاله في ديسمبر عام 2017 ببلاغ الشرطة في كارلسروه عن رجل ذي أصول تركية لأنه حاول تحريضه على تنفيذ عملية إرهابية. والملفت للنظر أن هذا الرجل كان مخبرا لدى الشرطة، وأن النيابة العامة اعتمدت على أقواله في الدعوة التي تقدمت بها، ويتركز التحقيق الآن على من يقول الحقيقة وعلى حجم الخطر الذي كان يهدد المدينة. والآن في ختام حلقتنا لهذه الليلة نذكر مستمعي الأكارم برقم الهاتف للصوت العربي في برلين 97 99 33 56 30. يتجدد اللقاء غدا في نفس الموعد في تمام الساعة 6 على لايف ستريم، وفي تمام الساعة 10:30 ليلا على موجات الإذاعة المعروفة لديكم. مع أجمل تحياتي أنا نادرة كمال والزميل هارون سويس ومن القسم الفني سوزان ريجل. طابت أوقاتكم ودمتم في حفظ الله.